بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نزلنا نقرأ في الأحاديث التي فيها الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع والتفرق والاختلاف. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما حال سنده؟ ضعيف. ومعنى صحيح. كم في سنده علل؟ ها؟ نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف. العلة الثانية أنه اضطرب في هذا الحديث، فيه اضطراب، اضطرب في الحديث هذا واختلف فيه عليه. من طريق عقبة بن أنس مجهول، ولم يسمع من عبد الله بن عامر رضي الله عنه، لكن معناه صحيح. وما معنى الهواء في هذا الحديث؟ ها؟ أي الشيء الذي يحب ويرغب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي يكون ما يحبه ويميل إليه ويرغب فيه تابعا لما جاء به رسول الله. نظير هذا الحديث آية من كتاب الله. ها محمد؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. طيب، نواصل نقرأ، وهي أحاديث جميلة ما زال يذكرها المؤلف في التمسك بالسنة. قال: وعنه عبد الله بن عمرو بماذا لقب؟ ها؟ عابد الصحابة وحافظهم. عابد الصحابة وحافظهم، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وأبوه صحابي. كم كان بينه وبين أبيه من العمر؟ ذكروا أنه لم يكن بينه وبين أبيه إلا 11 سنة. تزوج أبوه وهو 10، ورزق بولد وهو 11. قال: وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم، أي بنو إسرائيل، من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي، وهو حديث له شواهد، حديث صحيح أو حسن بشواهده. ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، أي أنهم يتابعونهم ويتشبهون بهم في أمورهم في كل شيء، حتى في أقبح الأشياء وأشدها استنكارا في النفوس، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وجاء في بعض الألفاظ: وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم. ولتشبهتم بهم. وهذا دليل على شدة المتابعة للكفار حتى في أمور يستقبحها العقل وتنفر عنها الطباع. وتأمل كيف عبر عنه في حديث أبي سعيد المتفق عليه: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب هو بيته الذي يكون ملتويا متعرجا. فلو فعلوا ذلك مع شدة الدخول فيه، وهذا معناه، أي أنه وإن حصل المشقة والشدة في متابعتهم لكان في أمتي من يصنع ذلك، حتى في أمور قبيحة سيئة شديدة ثقيلة. وتأمل كيف انجرف الناس إلى متابعة الكافرين والتشبه بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي عاداتهم وفي لباسهم، ويرون أن هذا من الرقي ومن التقدم ومن الحضارة. ففعلوا الأفعال المنكرة تشبها بالكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وظاهر هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام ظاهره يقتضي كفر المتشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم رجح شيخ الإسلام أن معناه فهو منهم في ذلك الأمر الذي تشبه بهم فيه، فإن كان ذلك الأمر كفرا كفر، وإن لم يكن كفرا لم يقع منه الكفر، كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. والتشبه بهم في الظاهر يدل على ميل في القلب والباطن، ومخالفة الكفار أمر مقصود في الشريعة. فالآن عندنا أمران: تشبه ومخالفة. قد يترك الإنسان التشبه بهم، قد لا يتشبه بهم، لا يتشبه بهم، فهل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي، بل لابد ماذا؟ أن يخالفهم. فربما قد يترك الإنسان التشبه بهم في بعض خصائصهم، ولكن بقي أمر مقصود في الشرع وهو مخالفتهم. فمخالفة الكفار في حد ذاته مقصود شرعي. وما معنى التشبه؟ التشبه هو أن يفعل الإنسان فعلا أو يقول قولا من خصائصهم، شيء من خصائصهم، إما فعل أو قول أو عادة أو هيئة، فيفعلها المسلم فهو فيها متشبه بهم. فلا يجوز للإنسان أن يتشبه بالكفار، بل يجب أن يعتز بدينه. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في كلمة مشهورة له في شدة إسراع الناس إلى التشبه بالكفار، قال: حتى لو أكل الكفار بعرا لكان من المسلمين من يأكل ويقول هذا بعر أمريكي. من شدة متابعة بعض الناس للكفار. فكم قد غيرت من فطر ومسخت من طباع، فصارت ترى ما عليه المسلمين تخلفا ورجعية، وصارت ترى ما عليه الكفار هو التقدم والحضارة والرفعة، حتى إن بعضهم يعيب أباه أو يعيب أمه، قد طعن في السن وجاوز 50 أو 60 وهما على الفطرة، وهو يريد أن يردهم إلى فعل الكفار وإلا هم متخلفون من شدة إسراع الناس في التشبه بالكافرين. وتأمل تعبير هذا الحديث حذو النعل بالنعل، تأمل إذا كان لك نعلان هل تختلف إحداهما عن الأخرى؟ سواء، ما في فرق. وجاء في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي تشابهونهم وتتابعونهم في ذلك. جاء في رواية حذو القذة بالقذة، وما حال هذه الرواية؟ مضعفة هذه الرواية. حتى إن كان فيهم من يفعل هذا الفعل القبيح، إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. ثم قال وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، والمراد 72 فرقة وطائفة، فالملة تطلق على طائفة من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والأمة هي الطائفة، وكذلك الملة أي الفكرة، الطائفة التي لها فكرة معينة واعتقاد معين. افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. وقوله كلهم في النار أي كلهم مستحقون للنار، وليس فيه الجزم أنهم جميعا في النار، لأن هذه الفرق كلها ماذا؟ كلها ما زالت في دائرة الإسلام، وأما من خرج عن الإسلام فليس من 72 فرقة. ولذا ترى العلماء يقولون الرافضة ليسوا من 72 فرقة، والجهمية ليسوا من 72 فرقة، لأنهم قد خرجوا عن الإسلام، وهذه الفرق كلها ما زالت في دائرة الإسلام ولكنها اتبعت الأهواء وتفرقت واختلفت. وإذا قال كلهم في النار أي متوعدون بالنار ومستحقون لها إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا، وما كان في ذلك اليوم دينا فهو الذي ينبغي أن يكون في هذا اليوم دينا. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا الحديث صريح في الحث على لزوم السنة وأن الخروج عنها هلكة، إن كلها في النار التي خرجت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد قول مالك الذي مر معنا، السنة كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا أيضا فيه فضيلة المتمسك بالسنة الداعي إليها. فمن دعا إلى هدى من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجره، وأجر من عمل به من بعده ومن تابعه فيه. لا ينقص من أجورهم، عائد الضمير في قول أجورهم إلى العاملين، أي لا ينقص من أجور العاملين المتابعين له شيئا، بل يبقى أجر المتابعين له كما هو، ويأخذ هو مثل أجرهم. ليس معنى أنه كان له الأجر مثل أجور من تبع أنه يأخذ أجر العامل، بل أجر العامل له. ويعطي الله جل وعلا هذا الداعي والدال مثل أجر العامل. وهكذا من دعا إلى الضلال كان عليه إثم ذلك الضلال وإثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي أن الذي يعمل بالضلال يبقى إثمه عليه، ومثل ذلك الإثم لمن دعاه إليه، كما قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ففيه فضيلة المتمسك بالسنة الداعي إليها أنه يأتي يوم القيامة بالأجور العظيمة. ولذا كان أعظم الأولين والآخرين أجرا وأرفعهم درجة هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الناس ماذا؟ تابعا. وإذا كان أكثر الناس تابعا فله أجر هؤلاء التابعين مثل أجر أعمالهم. وله أي لمسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، ما اسمه؟ عقبة بن عمرو رضي الله عنه، بدري. قيل سمي بدري لأنه كان يسكن بدر، وليس معنى أنه شهد بدر، والصحيح أنه ممن شهد بدرا رضي الله عنه. وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أبدع بي. أبدع بي معنى هلكت دابتي وهي مركوبتي، أي ليس له ما يركب إلا تلك الدابة فهلكت. قال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي، أي ليس عندي ما أحمله. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أي خير؟ وتأمل، هذا دله على ماذا؟ على من يحمله للخروج في سبيل الله عز وجل. فمن دل على خير، وهذا عام، أي خير يدل عليه، وهي نكرة في سياق الشر، والنكرة تفيد العموم إذا جاءت في عدة سياقات، في سياق الشر أو في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام الإنكاري. وهنا نكرة في سياق الشرط، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. أي خير مما يطلق عليه اسم خير من دل عليه، سواء دل على التصدق على مسكين، أو دل على معالجة مريض، أو دل إنسانا على كتاب يقرأه ويستفيد منه، أو دل إنسانا وعلمه شيئا من الدين، كان يعلمه الصلاة أو الصيام أو الوضوء، أو دل إنسانا على حلقة علم يحضرها. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالدلالة على الخير تجارة، ويستطيع كل إنسان أن يتاجر بها. دل على الخير، إن لم تستطع فعل الخير دل عليه. ولذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالصدقة قال رجل: فإن لم أجد ما أصدق به، قال: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. دل على الخير أو حذر من الشر، في ذلك أجر. وإن دللت على الضلال لك نصيب، كأنك تدعو إلى الضلال. فلا يجوز للمسلم أن يدل الإنسان على ما يضره، حتى في أيسر الأمور. بعض الناس يريد يتجمل مع أخيه، إذا رآه عنده هذا الجوال وفيه بعض الشبكات يشركه في شبكات أخرى فيها مخالفة وفيها محرمات، يريد أن يحسن إليه، فتأتيه المحرمات وتأتيه المنكرات ولك نصيب من الإثم حين سقته إلى هذا الشر وحين دللته عليه. وربما هذا قد يقع ويتساهل فيه كثير من الناس. فمن دل على خير، أي خير كان، فله مثل أجر فاعله. ومن دعا إلى الضلال وإلى الشر عليه من الإثم مثل إثم من فعله. فإن لم تستطع فعل الخير فكن دالا عليه. وكم من إنسان سلك طريق الجنة بسبب دلالة إنسان، وربما بعضهم صار عالما نفع الله به الناس بسبب إنسان دله إلى هذا الطريق، وربما يكون إنسانا عاميا الذي دله وأرشده ليس من العلماء، فيحصل له الأجر العظيم في ذلك. فالدلالة على الخير تجارة. الشاهد من هذا الحديث أن الخير هو ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على لزومه والدلالة إليه. قال: وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وهذا لفظه. قال: من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وكثير كذبه الشافعي وأبو داود، ولكن كما أشار في الحاشية يغني عنه حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقوله من سن معناه ماذا؟ أحيا، فإنه ليس للإنسان أن يسن ما شاء، بل المراد أحيا سنة. ويدل عليه سبب ورود الحديث، فإن سبب ورود هذا الحديث أن نفرا جاءوا محتاجين من مضر، مقطع ثيابهم، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه حين رأى حاجتهم وفقرهم، فقام فوعظ الناس وذكرهم في الصدقة عليهم. فجاء رجل من الأنصار بسرة عظيمة فيها مال أو طعام فوضعها، ثم تتابع الناس بعده، وكانوا قبل ذلك قد أحجموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. الصدقة هل قد كانت سنة من قبل أو سنة هذا الرجل؟ لأنما ذكر الناس بهذه السنة وأحياهم بها وأحياها فيهم وشجعهم عليها. فمن أحيا سنة قد أميتت، سنة أميتت في الناس خمدت وخمل ذكرها، فأحياها وذكر الناس بها وعملها حتى ذكروها وعادوا إليها، فإنه بذلك يكتب الله جل وعلا له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وكم قد أحيا الله جل وعلا بأهل العلم من السنن التي قد أميتت، حتى قال الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، إلى أن قال: ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. الشاهد أنهم يحيون السنن ويحيون الناس بالسنن، فإن الناس إذا نشرت فيهم السنن كانت الحياة طيبة فيهم، فإذا غابت عنهم السنن وبقيت البدع كان فيهم من الشر على قدر ما فشى فيهم من البدع والمخالفات. وكما أحيا الله جل وعلا بالشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادع رحمه الله من سنن في هذا البلد، جاء والناس في جهل بعد أن انقطع عنهم كثير من العلم الشرعي الصحيح فترات من الزمن، بين شيعي في المناطق العليا أو صوفي في كثير من المناطق الوسطى أو جاهل لا يدري بشيء، ففتح الله جل وعلا على يديه ونشرت السنن وأحيا الله جل وعلا كثيرا من العلوم التي كانت قد أميتت، فحيا الناس حياة طيبة. فالإنسان يحرص أن يعلم الناس السنن وأن يصبر عليهم فيها، فإن السنن حين تأتي للناس وهم لا يعرفونها ربما أنكروها كما سيأتي في الأثر الذي بعده، ويقولون جاء بدين جديد، عم دين جديد عليهم ما يعرفونه، كانوا في بدع، كانوا في جهل، فإذا أتاهم بشيء قالوا هذا دين جديد. وهذه الكلمة دين جديد إنما يقولها بحق من هو؟ من قد بلغ في العلم مبلغا عظيما وأحاط بجوانب كثيرة من العلم، فإذا جاء إنسان بشيء منكر يقول هذا دين جديد غير مقبول. أما إنسان جاهل ربما ما يعرف بداية الدين ويقول دين جديد، نعم دين جديد عليك لأنك جاهل ما تعرفه، ولو كنت عالما لما كان دينا جديدا، بل هو دين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستم، هكذا نحفظ الأثر، إذا لبستكم، وهكذا الذي وضعه من الشكلات يوحي بهذا. فالصواب إذا لبستكم، ومعنى لبستكم أي خالطتكم حتى صارت لكم كاللباس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ الصغير نشأ وما يعرف إلا هذا الأمر، والكبير شاب وما يعرف إلا هذا، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قيل: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي، الدارمي شيخ البخاري. ما اسمه؟ ها؟ أبو محمد، ليس أبو عبد الله، أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن سمرقندي. لما مات بلغ البخاري موته، فماذا قال؟ من يحفظ البيت؟ ها؟ نعم. كان البخاري في مجلس الحديث فبلغ بموت أبي محمد الدارمي، فقال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبا لك أفجع. كان أحمد يثني عليه ثناء عظيما، قال: عرض عليه الكفر فأباه، وعرضت عليه الدنيا فأباها. وما المراد بالكفر؟ آخر القول بخلق القرآن، ممن ثبت في فتنة خلق القرآن. وعرضت عليه الدنيا المراد القضاء. كم قضاء؟ واحدة، كما ذكر ابن رجب في شرح العلل، نقل أنه ولي القضاء فقضى في قضية واحدة ثم استعفي وطلب أن يعفى، فبلغ أحمد ذلك فأثنى عليه وعظمه وقال: عرض عليه الكفر فأباه، وعرضت عليه الدنيا فأباها. شدنا أخرج هذا الأثر في سننه الذي يسميه بعض العلماء بالمسند، وهو ترتيبه ترتيب السنن، وإنما سمي بالمسند كما قال الحافظ ابن حجر لأنه ساق الأحاديث بأسانيدها. طيب، قال عن ابن مسعود، وهذا أثر جميل من ابن مسعود وسنده صحيح، يقول: كيف أنتم، أي كيف الحال وكيف يكون أمركم إذا خالطتكم فتنة، بدعة، مخالفة، فتنة دخلت فيكم وتغلغلت في أوساطكم، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. الصغير ما نشأ إلا عليه، ما يعرف إلا هذا، والكبير هرم فيها واتخذها الناس سنة يمشون عليها، يقول: هذه السنة. فإذا غير منها شيء، إذا جاء من يصلح ومن يغير، قيل تركت السنة. جاء هذا وغير السنة وغير الدين، والسبب الجهل. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يكون هذا أن تربو فينا البدع، تنشى فينا البدع وتتخذ سنن، وإذا جاء من يغير هذه البدع ينكر عليه الناس؟ فقال: إذا كثر قراؤكم، والمراد بالقراء الذين يقرؤون ولا علم ولا فقه عندهم، وناس تصدروا للعلم وللفتوى وليسوا من أهلها، قراء. وقل فقهاؤكم، القراء كثير والفقهاء قليل. كثر من ينسب إلى العلم ومن يدعي العلم ومن يتبجح بالعلم، وقل الفقهاء لا سيما مع هذه الشهادات التي صارت ميزانا عند بعض الناس، فلان دكتور في الفقه وفلان دكتور في الحديث وفلان دكتور في أصول الفقه وهو ربما جاهل، إنما درس كما يدرس غيره مقررا معينا لم يخرج عنه، ولقب بهذه الألقاب وشهر بين الناس وليس بفقيه. هذا هو باب منشأ المخالفات والبدع التي تتخذ سنن. وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم، كثرت الأموال بين الناس وقل المؤتمن عليها وعلى الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعمل عمل الآخرة ماذا يريد به؟ دنيا، يطلب العلم لغير الله ويتفقه، وقال وتفقه لغير الدين، ما عنده هم في الدين ولا أن يتفقه لأجل أن يدافع عن الدين أو أن يعلم الناس الدين، إنما يتفقه لغير الآخرة ولغير الدين. فإذا كان كذلك والعياذ بالله تفشو البدع في الناس وتفشو المخالفات، وربما يتخذها الناس سننا. ولذا كما سيأتي في الأثر الذي يليه في خطر زلة العالم وهو عالم، كيف إذا زل وهو يظن نفسه عالم ومن حوله يظنه عالم وهو ليس بعالم، فيحصل على الناس من ذلك ضررا كثير. قال وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. هذه وصية من عمر لزياد بن حدير رضي الله عنه وتعليم له، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ بماذا يهدم الإسلام؟ قال له لا أعرف. قال يهدم بثلاث: زلة العالم، والزلة بمعنى الخطأ، فإن العالم له أتباع من الناس، فإذا أخطأ تابعه الناس في ماذا؟ في خطأه، واتخذوا هذا الأمر كأنه من الدين لأنه قد أفتى به هذا العالم وقال به هذا العالم. ولذا يجب على المفتي وعلى العالم أن يتورع وألا يستعجل، فإنه ربما يفتي بفتوى ويقع فيها في الخطأ ولا يتأمل فيها فيتبعه الناس ويضلون حتى وإن كان عالما صادقا. ولذا كان من ديننا وشرعنا رد الخطأ ممن كان، فإن زلة العالم قد تكون هدما للإسلام. تأمل عمر فقيه رضي الله عنه يقول زلة العالم قد يهدم بها الإسلام، قد يأتي عالم صالح تقي صادق ويزل، والعصمة لله ولرسله، فيتبعه الناس على زلته تلك فيحصل في الإسلام ضرر. فلذا لا يجوز تقليد أي أحد في خطأ مهما بلغ، وهذه وصية العلماء كلهم، حتى كان الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي يخالف الدليل فارموا بقولي خلف الحائط، ومالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا غيرهم، حتى نظم بعضهم أبياتا وإن كان في حفظها عندي شيء. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والرسول المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل له من كلامه قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالف لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف للآثار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك أطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا، أو بنحو هذه الأبيات هي موجودة في أظن جامع بين العلم وفضله لابن عبد البر، وبقي لها بقية في أولها وآخرها. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز تقليد أحد في خطأ، بل الواجب الأخذ بالقرآن والسنة مع احترام العالم وإجلاله وتقديره إن كان صادقا صالحا صاحب سنة. فإن العالم ليس بمعصوم، ضع هذه المقدمة في ذهنك، إذا تريد تطلب العلم ضع هذه المقدمة في ذهنك لا تخرج عنها، أن العالم ليس بمعصوم، وأنه لا يجوز متابعة أحد في كل ما جاء به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا روي عن سليمان التيمي أنه كان يقول: من أخذ بقول كل عالم تزندق. إذا صار يأخذ بقول كل عالم ربما يقع في الزندقة. زلات العلماء على سبيل المثال ابن حزم رحمه الله أباح الغنى وضعف الأحاديث صحيح البخاري في تحريم الغنى، اجتهد. أبو حنيفة أباح شرب النبيذ ولو بعد أن يزبد وأن يصير مسكرا، فلو أخذت بزلة هذين العالمين ستبقى ماذا؟ خلاص كمل أنت. وهم علماء من علماء الدين. فالشاهد من هذا أن العالم قد يزل، ولا تأمل عمر يهدمه زلة العالم، مع أن العالم قد يكون من أهل التقى والصلاح والورع والسنة، ولكن ليس معصوم، فيحب ويجل ويعظم لما عنده من العلم والصدق والسنة والإخلاص ويجتنب خطأه. بعض الشافعية اسمه إلكياه الرازي من كبار الشافعية مشهور في كتبهم، يتكلم في مسألة قال فيها الشافعي بقول وراء أنه لم يوفق للصواب، بل كان الصواب مع غير الشافعي. فلما جاء إلى هذه المسألة قال: هذا رجل كبير، أي في الشافعي، ولكن الحق أكبر منه. وقال: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عظم قدره عظم خطأه. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم وطالب العلم الصادق الطالب للحق، أن يأخذ بالدليل حيث كان، وألا يقلد دينه أحدا مهما بلغ، فإنه قد يزل إذا خالف الحق. قال: يهدمه زلة العالم، هذا الأمر الأول، وجدال المنافق بالكتاب. المنافق المراد به هنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، يجادل بالكتاب. أي منافق يكون عنده علم، ينظر في آيات القرآن وينظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون مطلع. وما أعظمها من مصيبة يوم أن يكون المنافق يستدل بآيات من القرآن وأحاديث من السنة ويلبسها للناس على غير وجهها، وتظنون هناك كثير الآن من المنافقين الزنادقة لهم اطلاع على العلم، كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف في نحو 12 مجلد، كل الألفاظ التي في الأمهات الست ومسند أحمد وسنن الدارمي وغيرها من الكتب، من الذي جمعه؟ ها؟ جمعه جماعة من المستشرقين الطاعنين في الدين، وجاء من ترجمه إلى العربية. تأمل مروا على الأمهات الست وعلى مسند أحمد وسنن الدارمي وغيرها من كتب الإسلام لفظا لفظا، وأخرجوا كل لفظ على حدة في هذه الكتب كلها. الآن هذا الكتاب صار مرجع من مراجع المسلمين يستفيدون منه، جمعه بعض المستشرقين الزنادقة، غرضهم الوقوف على أحاديث ربما يظنون أنهم فيها أو بها يطعنون في الإسلام. فمصيبة عظيمة يوم أن يأتي منافق عنده ذلق في لسانه واطلاع. ولذا جاء في الأثر عن عمر، وبعضهم يرويه حديثا مرفوعا، ورجح الإمام الدارقطني أنه موقوف، عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت أمير المؤمنين عمر يقول على المنبر: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. فقيل له: يا أمير المؤمنين، كيف يكون عليم وهو منافق؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب. روي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، والراجح فيه الوقف على عمر، وسنده صحيح. فعمر يقول: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان، عنده قدرة على الكلام والتعبير. إي والله، كم من العلمانيين والماسونيين الحاقدين على الدين وعلى الإسلام يطعنون في الإسلام، وعندهم فصاحة وعندهم قدرة على التعبير، فهؤلاء واجب جهادهم، كما قال الله لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمنافق لا يمكن تجاهد بالسلاح لأنه يضر الإسلام، وإنما تجاهده بالحجة والبيان والبرهان. فجدال المنافق بالكتاب خطير، وربما يغرر بناس، يظهر الصلاح ويظهر الاستقامة ويظهر الغيرة على الشعب أو الغيرة على الدين أو الغيرة على الوطن، ويكتب الكتابات الخبيثة، ويكتب الكتابات التي فيها طعن في الإسلام وفي أهل الإسلام، وهو منافق. والأمر كما قال الله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفهم في أقوالهم المائلة الزائغة. وحكم الأئمة المضلين، هذا الثالث مما يهدم الإسلام، حكم الأئمة المضلين. الأئمة المراد بهم السلاطين المضلين الذين يحملون الناس على الضلال. تأمل: إمام وله سلطة وقوة وصاحب فكر ضال يريد أن يحمل الناس عليه، يضر هذا، ويبتلى به العلماء ويبتلى به الصالحون. إذا تأمل زمن المأمون لما كان إماما ضالا لا شك ولا ريب في ضلاله، حمل الناس على القول بخلق القرآن. فكم حصل للمسلمين من الضرر، وكم أوذي من العلماء، وكم ضربوا، وكم شردوا، وكم قهروا بسبب إمام ضال، إمام ضلالة يحمل الناس على ضلالته التي يريدها. فهذا يضر الناس. وهكذا تخيل إذا صار الإمام رافضي، إمام له القوة والشوكة والسلطة والدولة وهو رافضي، نسأل الله أن يخيب آمال الروافض، فإنهم ربما يحملون الناس على الكفر، ومن خالفهم في كفرهم الذي يدعون إليه قهروه إذا صاروا أئمة وسلاطين. فهذه ثلاث يهدم بها الدين. تعيدها يا واحد جديد، من يعيدها؟ ياسر، ها؟ زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، أي يأخذ أدلة من الكتاب ويجادل بها، وحكم الأئمة المضلين. عمن هذا الأثر؟ عمر رضي الله عنه يوصي زياد بن حدير. وكل هذه الثلاث تحتاج جهاد، فزلة العالم تحتاج إلى بيانها، لابد من بيانها. ليس أحد أكبر من الحق، والمنافق الذي يجادل بالكتاب يحتاج إلى جهاد، من يبين خطأه وزيغه في جداله بالكتاب. والأئمة المضلون يحتاجون إلى بيان أن ما هم عليه ضلال، وأنه لا يجوز متابعتهم في هذا الضلال. وكلها خطيرة وشديدة على الإسلام. ثم ذكر ما زال في الباب بقية من الآثار والأحاديث في هذا الباب العظيم النافع الذي استفدنا منه، فائدة علمية، وقبل ذلك فائدة تربوية تهذيبية، فائدة مسلكية عظيمة في التمسك بالسنة ولزومها، وفي ترك البدع وترك التفرق والاختلاف والحذر والتحذير منها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من كل شر. ما بقي في الباب إن شاء الله إلى دروس آتية، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.